الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. أما بعد، قال شيخنا وفقه الله في كتابه رؤوس المسائل على رواية أو وجه في مذهب أحمد رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم واقتفى أثرهم واستنى سنتهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه رؤوس مسائل الفقه على رواية أو وجه في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، مع الدليل أو التعليل يستعين بها من شق عليه حفظ متن الزاد ونحوه، ويقبح بمشتغل بالفقه أن يغيب مثلها عن ذهنه فهي أقل ما يمكن أن يحفظ، وأدنى درجات ما ينبغي أن يلحظ. وأسأل الله تعالى أن ينفع بها جامعها والمعتني بها، وأن يجعلها من ذخائر المواريث، وأن ينزل أهلها منازل أهل الفقه والحديث.
اللهم أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. وبعد، فلا يخفى أن بعض طلاب العلم يشق عليهم حفظ المتون، خاصة ما اعتصرت فيه العبارة كمتن الزاد. فمنذ أمد ويدور في ذهني جمع المسائل التي لا ينبغي لطالب العلم والمشتغل بالفقه كما جاء في المقدمة أن يغفل عنها. فإذا عجز عن حفظ المتن فلا بد أن يستحضر هذه المسائل في سائر الأبواب حتى يستقيم له الفقه. وهذا يمكن أن يعبر عنه بأقل وأدنى درجات ما يجب في ضبط هذا الفن. هذا هو الباعث على جمع هذه المسائل، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بها، وهي بين أيديكم للتصويب والزيادة أو النقص منها على حسب ما يظهر لنا، وسنتبسط في الدرس والشرح حتى ما نشق على الحضور. ولا مانع أثناء الدرس من المدارسة والاستشكال حتى يرتفع أو يزول بإذن الله عز وجل. ونحن مفتقرون إلى توفيق الله سبحانه وتعالى وفتحه وإعانته، فهذا العلم سر بين أهله وبين الله عز وجل، حيث علم سبحانه وتعالى من أصحابه صدق النية فإنه يبارك لهم فيما يقولون وفيما يسمعون ويكتبون، ولا حول ولا قوة لنا إلا به سبحانه وتعالى. فنعوذ بالله أن تقصر بنا النوايا أو تضعف فينا الهمم عن إدراك ما ذكرنا من أنه هو أقل ما ينبغي ويجب. بسم الله.
أحسن الله إليكم. كتاب الطهارة، وفي مقدمته خمس مسائل: تعريفها وأنواعها وحكمها ودليلها وأنواع المياه.
نعم. من أنفع ما يكون لطالب العلم أن يدرك الهيكل العام للفقه حتى تنضبط له المسائل. فالفقه عند الفقهاء أربعة وأربع: ربع العبادات، وربع المعاملات، وربع الأنكحة أو ما يسميه المعاصرون بفقه الأسرة، وربع الجنايات وما يتبعها من الديات والقضاء والأيمان والنذور إلى آخر الكتاب الفقهي وهو كتاب الإقراء. هذه الهيكلة الأولى. ثم يأتي إلى كل ربع ويعلم ما فيه من كتب، فربع العبادات فيه 7 كتب: كتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة، ثم كتاب الزكاة، ثم الصيام، ثم المناسك، ثم الجهاد، ثم الجنائز، أو الجنائز كانت قبل الجهاد. هذه 7 كتب. ثم إذا جاء الكتاب الأول يعلم أنه منقسم إلى أبواب، فكتاب الطهارة مثلا يحتوي على كم؟ على 11 بابا: باب المياه، وباب الآنية، وباب صفة الوضوء، فروض الوضوء، نواقض الوضوء، المسعى الخفين، الحيض، التيمم، الحيض، النفاس. 11 بابا في كتاب الطهارة. ثم يأتي إلى كل باب ويعلم أنه منقسم إلى فصول، والفصل يحتوي على عدد من المسائل، والغالب أن الفصل الواحد تندمج مسائله في سياق واحد. هذه الهيكلة تعين على ضبط العلم. ثم ينتقل إلى كتاب الصلاة ويعلم ما فيه من أبواب، وهكذا. إذا وصل إلى المسائل، مسائل الفصل أو مسائل الباب، فيعرف أهم هذه المسائل التي سميناها بالرؤوس، وكل باب أو فصل فيه رؤوس، وإلا مسائله كثيرة، والكتب المفرعة إلى نهايات طويلة كالمغني وغيره لا يحاط بما فيها من المسائل. لكن أنا أضمن لمن حفظ هذه الرؤوس أن يستقيم له الفقه، يبقى التفريع عليها والرجوع إلى المطولات فيما بعد ينمي هذه الرؤوس. كذلك مما يعتني به طالب العلم معرفة أسرار الكتب والعنونة والتقديم والتأخير، فللفقهاء فيها عناية. فالفقهاء مثلا يصدرون كتب الفقه بكتاب الطهارة، يصدرون الأرباع 4 بالعبادات لعمومها في المكلفين، لأن الخلق ما خلقوا إلا لها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا وجه تقديم العبادات على غيرها. وأجل العبادات العملية الصلاة، شهادة أن لا إله إلا الله، هذه تتصل بعلوم العقائد. الأحكام العملية التي هي مبنى الفقه أعظمها الصلاة، وحيث أن الصلاة لا تصح إلا بشروط قدم شرط الطهارة. هذا وجه الترتيب. ولذا قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني قبل أن تبدأ في الصلاة تضبط شرطها وهي الطهارة. والفقهاء تواطأت كتبهم في الغالب على هذا، بل حتى بعض أهل الحديث مثل الترمذي رحمه الله بدأ بأبواب الطهارة، مالك رحمه الله في الموطأ بدأ بشرط الصلاة المتعلق بالمواقيت، لكن في كتب الفقه المالكي وفي المدونة بدأوا بباب الوضوء للمعنى الذي ذكرنا. مما يعين أيضا على ضبط الفقه تفريع المسائل على الألفاظ، سواء كانت الألفاظ الفقهية أو ما هو أشرف منها من الألفاظ الشرعية كتابا وسنة. يعني اللفظة الواحدة في الآية أو في الحديث يحاول يستحضر في ذهني ما الذي يمكن أن يفهم من هذه اللفظة ويفرع عليها من الأحكام. وحتى في الدقائق اللغة وغيرها، مثلا في كلمة كتاب الطهارة، كتاب، ستجد مثلا في الروض أنه يقول الكتاب من المصادر السيالة، يتوقف عندها طالب العلم ما المقصود بالمصادر السيالة، يتوسع في العلم، في أسرار اللغة، في البلاغة، في النحو، في معرفة معنى المصدر والتفريق بين المصادر السيالة والمصادر القارة. المصادر السيالة عندها اللغة التي تأتي شيئا فشيئا، فالكتاب بمعنى المكتوب لأنه مجموع ويأتي شيئا فشيئا، مثل البناء، البناء مصدر سيال، بخلاف الضرب، ضرب يضرب ضربا، فالضرب يأتي جملة واحدة، دفعة واحدة. هذا معنى قولهم مثلا في السيالة. الكلام من المصادر، تكلم يتكلم كلاما، هذا مصدر سيال لأنه يأتي شيئا فشيئا. ثم تنتقل مثلا إلى كتاب الطهارة، كلمة الطهارة، الطهارة ماذا يقصدون بها؟ هي وصف حكمي، وصف حكمي. وماذا يعنون بالحكم؟ لأن الأوصاف إما أن تكون حكمية معنوية ذهنية، وإما أن تكون أوصاف حسية محسوسة في الواقع. فالطهارة وصف حسي، تقول فلان متطهر، فلان متطهر، قام به وصف حسي تراه فيه، لا ترى، قام به وصف معنوي لا يدرك بالحاسة، وهو ارتفاع الحدث والزوال الخبث عنه. ولذلك يقال للمتطهر، يقال للمتوضي متطهر، ولا يقال أنت طاهر، لأن ارتفاع الحدث يوصف بهذا، بخلاف المحسوسات. فلا يقال للابس الثوب متلبس، لأن هذا يتعلق بالمعنويات، وإنما يقال لابس لأنه شيء محسوس. هذا إذا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما زار المريض قال طهور إن شاء الله. طهور هذا وصف إيش؟ معنوي، ما يحس العافية فيه الزائر، ما يحسها في المريض، لكن يقول له طهور إن شاء الله. طيب، هذا إذا أردت أنك يمكن نقول تتفلسف في العلم، تتزود من ملحه أثناء دراسة الفقه يمكن، لكن لو جرينا على هذا في الشرح ضاع مقصده، وهو رؤوس المسائل والاختصار. من طرق الضبط معرفة ما في كل باب من عدد المسائل وألفاظها. يعني مثلا في المقدمة كتاب الطهارة هناك 5 مسائل: تعريف الطهارة وأنواعها وحكمها ودليلها وأنواع المياه. هذا الذي ستجده سواء في الزاد ولا في الروض ولا في الكشاف أو في غيرها من كتب المذهب. وقد يكون لهذه المسائل تفريعات قد لا يحتاجها المبتدئ. يعني هذا المدون لنا مع 10 المبتدئين في الفقه، من أراد يستزيد يذهب إلى تفاصيل الأبواب. إذن في المقدمة الطهارة 5 مسائل: التعريف والأنواع والحكم والدليل وأنواع المياه. إذا حفظتها أبدأ في كل مسألة في معرفة ما وراها من العلم. فمثلا الأولى في التعريف:
الأولى تعريفها، وهي لغة النظافة والنزاهة، واصطلاحا ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. الارتفاع معنوي والزوال حسي، والحدث حدثان أصغر وأكبر، وهو وصف معنوي يمنع صحة الصلاة والطواف وغيرهما.
نعم، هذا التعريف. والغالب أن البداية في كل الأبواب به، وتستحضرون في هذا قولهم: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والتصور لا يكون إلا بالتعريف، والتعريف ينبي عن الأحكام، ينبي عن الأحكام. يعني مثلا في العارية قالوا إباحة نفع عين مع ردها. في بعض المذاهب يرون أن المستعير يملك المنافع، فله أن يعير وله أن يؤجر، فإذا جاءوا يعرفون العارية قالوا تمليك المنفعة، تمليك منفعة عين. هذا في مذهب مالك مثلا رحمه. فالتعريف لها أثر في الحكم. فهنا وأيضا سترون في التعاريف أنهم يربطون بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، وقد يتفقان وقد يكون بينهما عموم وخصوص، مثل ما سيأتي معنا مثلا في الصلاة معناها اللغوي مطلق الدعاء، لكن صار لها حقيقة شرعية مختلفة عن المعنى الذي قصده العرب في تلفظهم بهذه اللفظة الصلاة. فالطهارة في اللغة النظافة والنزاهة، لكن هذا معنى عام لغوي ليست هي المقصودة عند الفقهاء، ولذلك احتاجوا إلى التعريف الشرعي أو التعريف الاصطلاحي. أيضا مما تتنبهون له من الآن، تجدون في المصنفات التعريف الاصطلاحي والتعريف الشرعي، والذي أرى والله أعلم أن يقتصر على التعريف الشرعي بما ورد عن الشارع، والاصطلاحي بما تواضع عليه الفقهاء. مثلا ذكرك أخاك بما يكره، هذا تعريف شرعي للغيبة، تعريف لأنه وارد عن الشارع. أما الاصطلاح، لأن الاصطلاح قد يورد عليه بعض الإرادات، قد لا يسلم، قد لا يكون جامعا أو لا يكون مانعا أو يلزم منه ما يسميه المناطق أو الأصوليون بالدور، فهذا شيء تواضع عليه، قد يسلم وقد لا يسلم. ومنه هذا التعريف الذي معنى الطهارة، ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. الخبث يعني سواء كان في البدن أو في الثوب أو في البقعة التي يريد أن يصلي فيها. ومن الأسرار في التعريف قولهم في الحدث ارتفاع وقولهم في الخبث زوال. لماذا؟ لأن الخبث محسوس له جرم، النجاسة لها جرم سواء كانت سائلة أو جامدة، فلا بد أن تزال وترفع. وأما الحدث فهو وصف معنوي، الحدث وصف معنوي، يقال فلان غير متطهر أو عليه جنابة، هذا وصف معني ما يظهر على الشخص. والطهارة تشمل الأمرين، والخبث الأصل أن النفوس تعاف هذا الخبث ولو كان طاهرا، لذلك في قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث سواء كانت طاهرة أو نجسة، فالسم طاهر لكنه محرم، المال طاهر لكن قد يكون فيه خبث إذا كان لا يرتضيه ويعافه. قال عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. وبين لك في التعريف واستطرد إلى ذكر نوعي الحدث الأصغر والأكبر، وسيتأتي موجبات الغسل الذي هو يجب لحدث أكبر، وأيضا نواقض الوضوء التي يصبح المكلف فيها محدثا حدثا أصغر. قال وهو وصف معنوي، يعني ليس بحسي، الحدث وصف معنوي يمنع صحة الصلاة والطواف وغيرهما. هم يذكرون في الغالب ثلاث مسائل تتعلق بالطهارة، الصلاة والطواف ومس المصحف. والصلاة شيء مجمع عليه أنها لا تصح إلا بارتفاع الحدث، بعد ارتفاع الحدث، وآية المائدة ظاهرة في هذا. وأما الطواف ومس المصحف ففيها خلاف بين أهل العلم. ومما يوصى به أن يحافظ طالب العلم على ألفاظ الفقهاء، ما يعبر من نفسه، يحافظ على ألفاظهم لأنهم تعبوا حتى وصلوا إلى هذه الألفاظ الدقيقة. فقد لا يتنبه الطالب إلى التفريق بين الارتفاع والزوال، خلاص انحبكت هذه العبارة امسك عليها. ومتى ما أردت أن تتكلم لطلابك في الطهارة فلا تتعدى هذه الألفاظ. طبعا من المسلم به في كل الأبواب حفظ الأدلة، هذا شيء مقطوع به، ولذلك يفترض قبل حفظ رؤوس المسائل هذه أن تكون الأدلة الأحكام محفوظة إذا لم تحفظ القرآن تحفظ أدلة الأحكام وتعرف وين مواضعها من كتاب الله عز وجل، تعرف مثلا الجعالة وين وردت في القرآن في سورة يوسف، أعرف العارية وين ذكرت في القرآن في سورة الماعون، أعرف عدة الآيسة في الطلاق، عدة المطلقة في البقرة، الأحكام الجهاد سواء في البقرة أو في آل عمران أو في النساء، أعرف وين مواضعها، مواضع الحجاب مثلا في سورة النور، مسألة في سورة الأحزاب المطلقة قبل الدخول في سورة الأحزاب، أعرف الدليل وأعرف موضعه من القرآن إذا كنت ما أحفظ القرآن كمان. وأيضا لا يقل رصيدي من الأدلة الأحكام من جهة السنة عن عمدة الأحكام، يحفظ العمدة حفظا تاما ويستظهر البلوغ معه، ثم إذا ترقى إلى المنتقى أو إلى ما هو أكثر من ذلك فحسن. لكن الفقيه الذي لا يحفظ، طالب العلم الذي ما يحفظ عمدة الأحكام، ما أظن يستقيم له شيء من الفقه. وهذه الكتب الموضوعة وضعها أئمة كبار مثل الحافظ عبد المغني رحمه الله في العمدة 400 وتزيد قليلا من الأحاديث المتفق عليها في الغالب، هذه ترفع عن كثير من الجهل وتجيب على كثير من الأسئلة وتفرع عليها كثيرا من العلم. وفي الغالب فيما أسمعه من فتاوى مشايخنا أن الأدلة التي يستدلون بها على فتاوى لا تكاد تتعدى العمدة إلا ما ندر، هذا مما يوصى به تكون مساندة للنص الفقهي. نعم.
أحسن الله إليكم. الثانية أنواعها وهي ثلاثة: طهارة عن حدث أصغر، وطهارة عن حدث أكبر، وطهارة الخبث.
أنواعها، الضمير يعود على الطهارة، هذه أنواعها، وكل واحدة منها لها صفة ولها ضوابط وشروط تأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. الثالثة حكمها التكليفي واجبة، والوضعي شرط لصحة الصلاة.
تجب فيأثم، هذا فائدة ذكر الحكم التكليفي، التأثيم عند تخلفه، يعني لو صلى بلا طهارة قد ترك واجبا فيأثم لأنه تعمد صلاة بلا طهارة، هذا الحكم التكليفي الذي بينه وبين الله عز وجل. الحكم الوضعي هو المتعلق بالحكم على العبادة أو المعاملة بالصحة أو الفساد أو المطلق، فإذا تخلفت الطهارة وقد ذكرنا أنها شرط فقد تخلفت الصلاة، الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، قد يتطهر ولا يصلي، لكن لو صلى بلا طهارة فصلاته كالعدم، قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وطهارة الخبث سيأتي باب إزالة النجاسة وبما تزال، ما هي المزيلات التي تزيل الخبث سواء كانت في البدن، سواء كانت في موضع الخارج أو في الثوب أو على سائر البدن أو في بقعة الصلاة. نعم.
الرابعة دليل،
طبعا ذكرنا أنها شرط لصحة الصلاة، على هذا على المجمع عليه، على المجمع عليه، واختصرنا عليه. إذا أردت أن تبحث في المطولات عن هل هي شرط لصحة الطواف أو لا، الطهارة سواء كانت الحدث الأكبر أو الأصغر، وكذلك هل هي شرط لمس المصحف أو لا، والتفريق بين أحوال الماسين هل هو مكلف أو غير مكلف، الصغار نقل النووي رحمه الله الإجماع على أنها لا تشترط، فيمكنون من مس المصحف في التحفيظ في وقراءة القرآن ومدرسته ولو قطعنا بأنهم غير متوضئين. نعم.
أحسن الله إليكم. الرابعة دليلها الأصل في طهارة رفع الحدث، الإجماع المستند إلى قوله تعالى في الحدث الأصغر، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، الآية، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
هذا في الحدث الأصغر، أعرف دليل اشتراط الطهارة للحدث الأصغر، عندي آية وعندي حديث ما تغيب أبدا عن الذهن. ما هو الأصل في الوضوء وفي التيمم؟ آية المائدة، وفي التيمم أيضا آية النساء، هذه تكون محفوظة عندي. كذلك الحديث هذا لا يغيب عن ذهنك وأنت تبحث أو تتكلم أو تفتي أو تدرس في الطهارة. هذا الحدث الأصغر. أيضا تعرف الأدلة الموجبة والدالة على اشتراط الغسل في الحدث الأكبر. قال:
وفي رفع الحدث الأكبر قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا،
في نفس آية المائدة. نعم.
وفي آية النساء: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا.
نعم.
وأما الأصل في طهارة زوال الخبث في الثوب والبدن فقوله تعالى: وثيابك فطهر.
هذا ماذا معنى الأصل؟ الأصل يعني العمدة التي يعتمد عليها الفقهاء في الاستدلال على هذه المسألة، يعني هل الصلاة في ثوب النجس تصح ما تصح؟ ما هو الدليل؟ تقول قوله تعالى: وثيابك فطهر. يعني أكثر الفقهاء يذكرون هذه الآية على خلاف في معنى وثيابك فطهر، هل هي الثياب المحسوسة ولا الزوجات ولا النسب، ولا على ثمانية أقوال ذكرها القرطبي رحمه الله. لكن كطالب مبتدي استحضر دائما في رفع في إزالة الخبث أن هذه الآية أصل في الثياب، هذا في الثياب والبدن. نعم.
وفي البقعة حديث أنس المتفق عليه في قصة بول الأعرابي في المسجد.
هذا الحديث من أحاديث العمدة، لو حفظت العمدة صار مستحضر عندك، نحن أشرنا إليه إشارة فقط وترجع إليه. حديث أنس أن أعرابيا بال في المسجد فزجره الناس فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه. فلما قضى بوله دعا بذنوب من ماء قال: أهريقوه عليه. و لو خدت شرح الحديث هذا ستجد فيه مسائل وآداب وأحكام كثيرة، لكن ابتداء في طلب الفقه أكتفي بموضع الشاهد منه، وهو أنه عليه الصلاة والسلام ما ترك البقعة بلا تطهير، وما وكلها مثلا للشمس، وما كرر غسلها، وإنما دعا بالذنوب وصب على البقعة، فكل من أراد أن يصلي فيها بعد هذه بعد سكب الماء فإن له أن يفعل ذلك. نعم.
وفي طهارة الآنية حديث أبي هريرة وابن مغفل في ولوغ الكلب.
هذان أيضا من أحاديث العمدة، حديث أبي هريرة: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، حديث ابن مغفل: إذا ولغ الكلب. واربطها بالغين في اسم عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، هنا غين هناك ولغ، عشان تميز بين الحديثين. وهناك فرق بين الشرب والولوغ، لأنه قد يلغ فيه ولا يشرب، وقد لا يكون فيه شرابا، قد يكون الإناء فارغا ومع ذلك يغسل على الصفة التي جاءت في الحديث سبع مرات، إحداهن أو أولاهن أو الثامنة يعفر بالتراب. وأيضا تبحث في وياتي سيأتي في إزالة النجاسة هل يغني عن التراب غيره أو لا. نعم.
أحسن الله إليكم. الخامسة أنواع المياه نوعان.
مما يعينك على ضبط المسائل الطهارة فيها ثلاثة مباحث: ما يتطهر به، وهذا هو هذه المسألة، ما يتطهر به وهو الماء، وسيأتي التيمم في باب مستقل، وما يتطهر فيه وهو الإناء، وكيفية التطهر. ولذلك يفردون بالمياه بباب، ويجعلون الآنية في باب الآنية ما يتطهر فيه، ثم تأتي صفة الوضوء صفة الغسل تبع لذلك. فالمياه عند التحقيق نوعان، هذا يعني المشهور في المذهب أنها ثلاثة، لكن قلنا هذه الرؤوس إما على رواية أو وجه. طبعا هذه مسألة فاتت، الرواية يعني عن الإمام أحمد رحمه الله، الوجه عن أحد أصحابه أو أحد المحققين المعتبرين في المذهب. وكثير من الأوجه التي قد يميل إليها العبد يكون ذهب إليها الشيخ تقي الدين رحمه الله. وهذا شيء التزمناه في هذا المختصر، وأرجو أن الله يسدد في ذلك، وما أن أحيانا قد يذهب الإنسان ويذهب، لكن مهما ذهب فهو لن يخرج عن أقوال الفقهاء. لكن حتى يصدق الضابط في عنوان الكتاب أنه على رواية أو وجه، وهذا الغالب في مسائل الخلاف، الغالب في مسائل الخلاف أن في مذهب الإمام رحمه الله رواية أو وجه تذهب إلى هذا القول. هذا في غالب مسائل الفقه، ما 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 تفرد بها الإمام رحمة الله تعالى عليه، وإن كانت تحكى المفردات عن الإمام، لكن هذا على المشهور أو على ما هو متقرر أنه هو المذهب. نعم، النوع الأول
ظهور وهو الباقي على خلقته مما نزل من السماء أو مكث في البحار أو نبع من الأرض.
هذا النوع الأول ذكر مع إيش؟ مع ضابطه الطهور هو الباقي على خلقته، هذا هو الطهور، سواء نزل من السماء أو مكث في البحار. قال هو الطهور ماؤه، وماء البحر ماكث ما يتحرك ما يجري، أو نبع من الأرض، هذا ضابطه. حكمه الطهور هذا، قال
لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره،
ولا يزيل النجس الطارئ على الثوب أو البقعة أو البدن إلا هو، إلا هذا الطهور، هذا حكمه، لا يرفع الحدث المعنوي ولا يزيل الخبث الحسي غير هذا النوع، يعني النوع الثاني الذي سيأتي لا، وأي سائل آخر غير الماء لا على هذا الضابط. يعني لو وقع نجاسة على الثوب وسكبت عليها كلوريكس أو بيبسي أو ميرندا فإنه لا يطهر. كذلك ارتفاع الحدث، لو توضأ بميرندا لا يرتفع، بماء ديتر ما يرتفع حدثه، لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث إلا الماء. هناك بحث سيأتي في طهارة الأرض والتطهير بالشمس والتطهير بالاستحالة، لكن ما يناسب الاختصار. لكن في الابتداء اعرف أن الطهور يقصدون به الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، هو هذا الباقي على خلقته. أما إذا تغير بإضافة مادة أخرى ولم نعد نسميه ماء فإنه لا يتوضأ به ولا تغسل به النجاسة، ولو كان مائعا، ولو كان قويا مثل الفلاش أو الكلوريكس، هذه قوية لكن لا نقطع أنها تزيل النجاسة. ما الذي حصرنا فقط في الماء؟ الدليل الآية. نعم،
ولا يضر تغيره بمكثه أو مجاوره أو نابت فيه أو بما يشق صونه عنه.
ما دام يسمى ماء ما يضره، لا زال يسمى ماء، حتى لو أسن وطال مكثه في البركة ما زال ماء، ولو تغيرت رائحته وهو ماء فإنه يتطهر به، ولو تغير بطاهر مثل الطحالب أو التراب. أما إذا تغير بطاهر ولم يعد ماء، ما عاد نسميه ماء، وإنما نسميه ماء ورد أو ماء ديتر أو كذا، ما عاد يسمى ماء فإنه لا يتطهر به. لكن لو وجد فيه أثر طاهر ولا زال يسمى ماء فإنه يطهر به. قال عليه الصلاة والسلام: اغسلنها بماء وسدر. السدر في الماء، لكنه لا زال سماه هو عليه الصلاة والسلام ماء، يعني ضعوا السدر في الماء ثم اغسلنها به. وهذا الاقتصار هنا يريح المبتدي من أمثالنا عن مباحث الماء الطاهر. فعلى ذلك أي ماء لا زال على هذا المسمى وليس فيه متغير بنجاسة تطهر به، ارفع به الحدث وأزل به الخبث. يعني حتى لو توضأت به امرأة وخلت به، أو غمس قائم من نومه يده فيه، أو توضأ به صار مستعملا، لأن هذه أقسام الماء الطاهر عند على التقسيم الثلاثي. لكن على هذا التقسيم ما دام يسمى ماء وليس فيه نجاسة، ليس متنجس، ليس من النوع الثاني، فتطهر به وارفع به الحدث وأزل به الخبث. طبعا أدلة هذا قد لا يكون مناسب، يعني ما هو الدليل على أنه كذلك؟ يعني الماء المستعمل، هناك أدلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من إناء واحد ويغتسل، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها هو زوجاته، وجاء في الصحيح عن ابن عمر أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون من إناء واحد. ومقصود ابن عمر رضي الله عنه أن الرجل وامرأته في البيت يتوضؤون من إناء واحد. بعض أهل الشذوذ يظن أن ابن عمر يحكي واقع المجتمع النبوي، أن الرجال والنساء مختلطون في مكان واحد يتوضؤون من واحد، ما أراد هذا، هو يحكي فعل الرجل مع أهله في بيته يتوضؤون من إناء واحد، الرجال والنساء في البيت الواحد يتوضؤون من إناء واحد. ما قصد رضي الله عنه أن الرجال أهل المدينة كلهم رجالهم ونساءهم يجتمعون عند إناء واحد يتوضؤون ويختلطون ويرى بعضهم بعض. من تكلم في إباحة اختلاط النساء بالرجال قد يستدل بهذا المتشابه من السنة، ومعاذ أن يكون هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضهم على ما فهموا هذا المتعالم. نعم.
دليله قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه في ماء البحر هو الطهور ماؤه.
الآن مياه البحار جاءت في السنة، طيب، ونحن قلنا في الضابط ما نزل من السماء أو مكث في البحار دليلها صارت واضحا، طيب، أو نبع من الأرض، ما هو دليله؟ هو الذي نبع من الأرض هو الذي نزل من السماء، يعني الأرض خزائن، يعني المياه تصعد منها وتعود إليها، تصعد من البحار والأنهار وترجع إليها، فالأمطار التي تتجمد في رؤوس الجبال ثم تنهدر وتنحدر وتكون الأنهار هذه أصلها من السماء، فالدليل واضح في هذا والحمد لله. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، الماء هذا من جاء؟ إما خلقه هو باق على أصل خلقته مما أودعه الله عز وجل في الأرض، أو كان قد نزل من السماء، سواء تبخره الأول كان من البحار أو من البحيرات أو من الأنهار. هذا النوع الأول. نعم.
الثاني نجس وهو ما تغير بنجاسة.
تلاحظون التعبير النبوي والتعبير القرآني واحد، طهور. قال ماء طهورا في آية الفرقان، في الحديث حديث أبي هريرة هو الطهور، ما قال هو الطاهر، يعني فيه وصف زائد فيه، وهذا وجه من يجعل القسمة ثلاثية. نعم. الثاني
نجس وهو ما تغير بنجاسة وقعت فيه أو لاقاها، لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، ودليله الإجماع.
دليل هذا الحكم وهو أنه لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا الإجماع، أجمع العلماء على أن النجس، لأن الله ما ذكر في التطهير إلا ما نزل من السماء وبقي على طهارته، ولأن العبد مكلف باجتناب النجاسة، قال رجس فاجتنبوه، فالرجس يجتنب، وقال في الروثة إنها رجس، فالنجاسات تجتنب، ما يتطهر بها لأنها لا تزيد البدن إلا سوءا وفسادا، ما تطهره. فهذا شيء مجمع عليه. والماء النجس أصله طهور لكنه تنجس، ولذلك قد يعبر بالمتنجس، لأن الأعيان إما أن تكون طاهرة أو نجسة أو متنجسة. النجسة مثل العذرة، والفرق بين المتنجسة والنجسة أن المتنجس يمكن تطهيره بخلاف النجس، نجس العين. فلو عندك ميتة وغمرتها سنوات في البحر لن تطهر، لو نزلت عليها أمطار الدهر ما طهرت، إذا كانت ميتة أو كانت عذرة لا يمكن تطهيرها. لكن ما طهور لكن وقعت في نجاسة يمكن أن يطهر بإزاحتها، إن كانت جامدة مثل ما ذكر عليه السلام في الفارة إذا وقعت في السمن أنها تزاح وما حولها إذا كان جامدا، ويبقى السمن طاهرا. وإما بالمكاثرة، مكاثرة الماء النجس بماء كثير حتى يزول وصف النجاسة الذي طرع الماء وأثر فيه، إما في رائحته أو لونه أو طعمه. فالنجس يمكن تطهيره بأي نوع من أنواع التطهير، سواء بالمكاثرة أو بالاستحالة أو بالإستحالة. قال لا يرفع الحدث ولا يزيل خبث البتة، لو توضأ به فصلاته باطلة. يعني لو تبين له أنه توضأ بماء متنجس نقول له إيش الطهارة غير صحيحة، أعد الصلاة. هذا فائدة ثمرة الحكم. ونكتفي بهذا، الله يكفينا وإياكم ما أهمنا من أمر الدين والدنيا والآخرة. وأسأله سبحانه وتعالى في ختام المجلس أن يرضى عني وعنكم وعن السامعين رضا لا سخط بعده، وأن يكتب لنا سعادة الدنيا والآخرة، وأن يشمل بهذا الرضا والدينا وأهلينا ومشايخنا ومن أخذ هذا العلم عنا ودعا لنا بظهر الغيب وأحبنا فيه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.